أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد الرحيم.
السؤال الخامس وهو الرابع في ترتيب الكتاب من الأسئلة التي ذكرها الشارح اعتراضا على التقسيم الذي جاء به المتن، وحاصله أن المتن قد ذكر في معرض التقسيم أن الكلية إما تمام ماهية الشيء أو جزءها أو خارج عنها، فالقسم الأول من الأقسام التي ينحل إليها الكلي هو أن يكون تمام ماهية الشيء، وحينئذ فالشيء الذي يكون الكلي تمام ماهيته لا يخلو أن يراد منه أحد أمرين كلاهما باطل، فها هنا إشكالان على منع الخلو، وذلك لأن الشيء الذي هو تمام ماهية الكلي إما أن يكفي فيه كونه شيئا من الأشياء بحيث يكفي في صدق القسم الأول أن يكون ثمة شيء ما إذا نسب إليه الكلي كان تمام ماهيته، فيكفي أن يكون لنا شيء عندما ينسب الكلي له يكون تمام ماهيته حتى يندرج هذا الكلي تحت القسم الأول، وحينئذ يلزم أن تنحصر قسمة الكلي بخصوص هذا القسم الأول، ولا يعود الكلي منقسما إلى جزء الماهية وإلى خارج عنها، بداهة أن ما يكون جزءا من ماهية شيء أو خارجا عنها لا بد يكون في الوقت نفسه تمام ماهية شيء آخر، إذ ما من كلي إلا ويكون تحته جزئيات تعد أفرادا بالنسبة إليه، ويكون هذا الكلي نوعا بالقياس إليها، كالأبيض الذي هو خارج عن حقيقة الإنسان في قولنا الإنسان أبيض، ولكنه تمام الماهية بالقياس إلى كل واحد من أفراد الأبيض، فالأبيض كلي بالقياس إلى أفراد الأبيض ويكون تمام ماهيتها، ومع انحصار الكلي حينئذ بالقسم الأول يكون تقسيمه إلى تمام الماهية وإلى جزئها والخارج عنها تقسيما للشيء إلى نفسه وإلى غيره. ليش؟ وذلك لأننا فرضنا أنه يكفي، أو القسم الأول من أقسام الكلي ما هو؟ هو الكلي الذي يكون تمام ماهية شيء، ثم فرضنا أنه يكفي لكي يتحقق هذا القسم أن يكون ثمة شيء ما يكون ذلك الكلي تمام ماهيته، ولكن من الواضح أنه ما من كلي إلا ويكون تمام ماهية شيء من الأشياء، ولو لم يكن تمام ماهية شيء آخر، فإذا أريد من الشيء مطلق شيء أي شيء، إذا كان يكفي في صدق القسم الأول أن يكون ثمة شيء ما إذا نسب إليه الكلي كان تمام ماهيته، فما من كلي إلا وينطبق عليه هذا الحد حينئذ، فسوف تنحصر القسمة في هذا القسم الأول، لأن الكلي حتى عندما يكون جزءا من ماهية شيء هذا لا ينافي كونه تمام ماهية شيء آخر، فيصدق أنه تمام ماهية شيء فيندرج تحت هذا القسم، وإذا اندرج تحت هذا القسم لم يندرج تحت قسيمه، فسوف يكون الكلي منحصرا حينئذ في هذا القسم الأول، ليكون تقسيم الكلي إلى تمام الماهية وإلى جزئها والخارج عنها تقسيما للشيء إلى نفسه وغيره. هذا إذا أريد من الشيء في مورد القسم الأول، كلامنا في القسم الأول تمام ماهية شيء، هذا إذا أريد من الشيء في مورد القسم الأول مطلق المفهوم أو أي شيء من الأشياء، وأما إذا أريد من الشيء الذي ينسب إليه الكلي ويكون تمام ماهيته، إذا أريد من الشيء خصوص جزئياته وأفراده المندرجة تحته، ففيه أن هذه الجزئيات حينئذ لوقوعها تحت ذلك الكلي واندراجها تحته مباشرة لا بد تكون متفقة في حقيقة ذلك الكلي. إذا أريد من الشيء الذي يكون الكلي تمام ماهيته خصوص الجزئيات التي تندرج تحته اندراجا مباشرا، ففيه أن هذه الجزئيات حينئذ لوقوعها تحت الكلي واندراجها تحته مباشرة لا بد تكون متفقة في حقيقة ذلك الكلي، وحينئذ يكون تكثرها تكثرا بالعدد فقط، إذ لو لم يكن تكثرها بمجرد العدد لم يكن الكلي تمام ماهيتها، بل يكون جزءها أو خارجا عنها. وإذا كان الكلي الذي هو تمام ماهية الشيء منحصرا بالكلي المنسوب إلى أفراده المتفقة في الحقيقة والمتكثرة بالعدد، لم يصح والحال هذه أن يكون من أقسامه الكلي المقول في جواب ما هو بحسب الشركة المحضة، لما عرفنا من أن هذا القسم يقال على كثرة مختلفة في الحقيقة. التفت، الماتن قال الكلي إما أن يكون تمام ماهية شيء أو جزءه أو خارج عنه، ثم ما يكون تمام ماهية شيء قسمه إلى أقسامه الثلاثة التي ذكرناها في الدرس السابق، وقد عرفنا أنه لا يراد من الشيء مطلق شيء من الأشياء حتى لا تنحصر القسمة في قسم واحد، بل المراد من الشيء خصوص الجزئيات التي تندرج تحت الكلي اندراجا مباشرا، وإنما شرطنا أن يكون اندراجها مباشرا حتى يكون ذلك الكلي تمامه ماهيتها، إذ لو كان الشيء مندرجا اندراجا غير مباشر بأن كان جزئيا بعيدا عنه لم يكن ذلك الكلي تمام حقيقته بل كان جزءا من حقيقته، وإذا اعتبر في الشيء أن يكون جزئيا مباشرا فلا بد أن تكون تلك الجزئيات المندرجة متكثرة بالعدد لا بالحقيقة، وإلا لم يكن الكلي تمام حقيقته، فصار الكلي الذي هو تمام ماهية الشيء إنما يقال على الكثرة المتفقة في الحقيقة المختلفة في العدد، وحينئذ لا يحسن أن يجعل من أقسام هذا الكلي المقول في جواب ما هو بحسب الشركة المحضة،
أو الشركة،
لأن ما يقال بحسب الشركة المحضة مختلف في الحقيقة وفي العدد وبالجملة. فمن أقسام الكلي الواقع مقسما، من أقسام الكلي أن يكون تمام ماهية الشيء. فإن أريد بالشيء مطلق أفراده ولو لم تندرج تحته اندراجا مباشرا لم يصح حينئذ عد جزء الماهية والخارج عنها قسيمين له، لأن ما يكون جزء ماهية الشيء لا بد يكون تمام ماهية شيء آخر. وإن أريد بالشيء خصوص أفراده الواقع مباشرة تحته بحيث يكون تكثرها بمجرد العدد لم يصح حينئذ أن يكون من أقسامه المقول في جواب ما هو بحسب الشركة المحضة، لأن هذا النحو من المقول إنما ينسب إلى كثرة مختلفة في الحقيقة وفي العدد. فالقسم الأول من أقسام الكلي على أحد التقديرين لا يكون الجزء والخارج قسيمين له، وعلى التقدير الآخر لا يكون منقسما إلى ما تحته من الأقسام الثلاث، فالقسمة فاسدة على كل حال. والجواب على هذا السؤال بما عرفنا من أن المعتبر في مورد القسمة هو الكلي المنسوب إلى جزئياته، وأن الأقسام المذكورة للقسم الأول ليست أقساما للكلي الذي هو تمام ماهية الشيء، بل هي أقسام للمقول في جواب ما هو. وهذا يعني أن المقول في جواب ما هو بحسب الشركة المحضة ليس داخلا تحت تمام ماهية الشيء، وقد كان الإشكال على أحد التقديرين لجهة إدخاله تحت تمام ماهية الشيء، بل المقول بحسب الشركة المحضة قسيم لتمام ماهية الشيء بحسب القسمة الثانية وهي قسمة المقول في جواب ما هو. ومعه فنحن نلتزم بأن المراد من الشيء في قوله تمام ماهية الشيء نلتزم أن المراد خصوص الأفراد المتكثرة في العدد، ولا يرد حينئذ النقض بخروج المقول في جواب ما هو بحسب الشركة المحضة، لأن هذا المورد حينئذ يكون خارجا من أول الأمر، لأنه ليس من أقسام تمام ماهية الشيء بل من أقسام المقول في جواب ما هو. وحينئذ فهذا المقول بحسب الشركة المحضة قسيم لتمام ماهية الشيء لأنه قسم له، فيكون مغايرا له ومباينا له من أول الأمر، فلا يرد هذا النقد من أول الأمر. وكذا لا يرد الاعتراض بانحصار الكلي في القسم الأول، لأن هذا الاعتراض كان على تقدير أن يراد من الشيء مطلق الجزئيات مطلق الأشياء ولو لم يكن تكثرها بالعدد. وبهذا تندفع كل هذه الأسئلة الخمسة بهذا الجواب الذي قدمه الشرح. بقي في المقام أن نتعرض إلى إشكال أورده الشارح على هذا الجواب، والحاصل أن الشارح قد أصلح القسمة بجعل المقسم فيها عبارة عن الكلي المنسوب إلى جزئياته، ولقائل أن يعترض على جعل مورد القسمة النسبة إلى الجزئيات، وذلك لأن المراد من الجزئيات حينئذ إما هي الجزئيات، التفت حتى لا نقع في اشتباه، في السؤال الذي تقدم كان الحديث عن الجزئيات التي جعلت في مورد القسم الأول
من القسم
من المقسم من كلي من كل القسم، كان الكلام في أن الكلي عندما ينسب إلى جزئياته فإما أن يكون تمام ماهية شيء، وأردنا هناك من الشيء الجزئيات المتكثرة بالعدد، أما في أصل المقسم وهو أن يراد الكلي المنسوب إلى جزئيات، ما هو المراد من الجزئيات في مورد المقسم حتى لا يتوهم أحدنا أنكم في السؤال السابق عالجتم المسألة بالبناء على أن المراد من الجزئيات هي المتكثرة بالعدد، وهنا سوف تخالفون ما تبنيتموه سابقا. لا لا، في ذاك السؤال كان النظر إلى الشيء الواقع قيدا في القسم الأول من المقسم من التقسيم، أما هنا فالكلام ناظر إلى الجزئيات التي جعلها الشارح قيدا معتبرا في المقسم. والحاصل أن قسمة الماتن قد ابتليت بجملة من الاعتراضات والأسئلة، وقد عالج الشارح هذه الاعتراضات بالبناء على أن المراد من الكلي الواقع مقسما هو الكلي إذا ما نسب إلى جزئياته، فإما أن يكون تمام ماهية شيء وحينئذ لا بد أن يكون هذا الشيء عبارة عن الجزئيات المتكثرة بالعدد أو إلى آخره. ولقائل أن يعترض على هذا الجواب بأننا لا نسلم صحة جعل المقسم عبارة عن الكلي المنسوب إلى جزئياته، وذلك لأن المراد من الجزئيات حينئذ لا يخلو إما أن يكون عبارة عن الجزئيات المندرجة تحت الكلي اندراجا مباشرا، أو لا يعتبر الاندراج المباشر في الجزئيات. فإن كان المراد من الجزئيات الجزئيات الواقعة تحت كلياتها وقوعا مباشرا، فيلزم حينئذ أن لا تصدق الأجناس العالية والمتوسطة والفصول العالية والمتوسطة، بل ينحصر هذا التقسيم حينئذ بخصوص الأجناس والفصول القريبة، مع أن الأجناس العالية والفصول العالية كذلك هي من جملة أنواع من جملة أفراد الجنس والفصل. بيان ذلك أنه إذا اعتبر في الكلي أن لا ينسب إلا إلى ما يندرج تحته اندراجا مباشرا، فيلزم أن لا تصدق الأجناس والفصول والخواص والأعراض إلا بالنسبة إلى الماهية النوعية، لأنك إذا أخذت مفهوم الإنسان مثلا فلا يمكن أن تنسبه إلا إلى ما يقع تحته مباشرة وهو زيد وعمر وبكر، هذا واضح. ولكن وإذا أخذت مفهوم الحيوان فلا يصح نسبته إلا إلى ما يندرج تحته اندراجا مباشرا، فلا بد أن ينسب مفهوم الحيوان حينئذ إلى مفهوم الإنسان وإلى مفهوم الفرس، والحيوان بالقياس إلى الإنسان والفرس جنس قريب. وكذلك إذا أردت أن تأخذ مفهوم الجسم فلا يصح لك أن تنسبه إلا لما يقع تحته مباشرة، وما يقع مباشرة تحت الجسم هو الجسم النامي، فيكون جنسا قريبا بالنسبة إليه. ولا يصح حينئذ أن تأخذ مفهوم الجسم منسوبا إلى الإنسان أو إلى زيد وعمر وبكر، لأن كلا من الإنسان وزيد وعمر وبكر ليس من الجزئيات التي تندرج تحت ذلك الكلي اندراجا مباشرا، فسوف لا يصدق الجنس إلا على المفهوم بالنظر إلى ما تحته مباشرة، أي بالنظر إلى ماهيته النوعية. فلا ينتهى من هذا التقسيم إلا إلى الأجناس القريبة والفصول القريبة كذلك، لأنك إن أخذت مفهوما من أعلى السلسلة فلا يصح أن تنسبه إلا للجزئي الذي يقع تحته مباشرة، والمراد من الجزء هنا الجزء الإضافي أكيد، وما يقع تحته مباشرة سوف يكون تماما سوف يكون هذا المفهوم جنسا قريبا بالقياس إليه. إذن إذا جعلتم مورد القسم الكلي المنسوب إلى جزئياته المندرجة تحته اندراجا مباشرا، فيلزم أن لا تصدق الأجناس والفصول والخواص إلا بالنظر إلى ما يقع تحتها مباشرة، أي إلا بالنظر إلى ماهياتها النوعية. فلا تصدق جنسية الجنس إلا حال كونه قريبا، فيخرج عن التقسيم مثل الجنس البعيد والمتوسط وكذلك الفصل والخاص إلى آخره، مع أنها من جملة الأجناس والفصول والخواص فلا بد أن تندرج تحت المقصد. وأما إذا لم يرد من الجزئيات الجزئيات المندرجة اندراجا مباشرا، بل المراد أعم مما كان اندراجا مباشرا أو غير مباشر، فلا يخلو حينئذ إما أن يراد من الجزئيات جميع هذه الجزئيات بحيث ينسب الكلي إلى كل ما يمكن أن يقع تحته دفعة واحدة قريبا كان أم بعيدا، فالجسم مثلا لا بد أن ينسب إلى كل ما يقع تحته من الجنس النام وغير النام ومن الإنسان والحيوان ومن زيد وعمر وبكر، وهذا يستلزم اختلال القسمة، لأنه يلزم حينئذ أن يكون ذلك الكلي حال نسبته إلى جميع جزئياته عبارة عن تمام ماهية بعض الجزئيات وجزء ماهية بعض الجزئيات الأخرى، وخارجا عن ماهية جزئيات طائفة ثالثة، كالأبيض الذي يندرج تحته زيد وعمر وبكر، ويندرج تحته أيضا الفرد الأول من أفراد الأبيض، والأبيض بالقياس إلى أفراده تمام ماهيته، وبالقياس إلى زيد وعمر وبكر عرض عام، وبالقياس إلى اللون خاصة وهكذا أو نوع، فلا تنحصر القسمة حينئذ، إذ لا يكون هذا الكلي حال كونه منسوبا إلى كل ما يقع تحته من الجزئيات، لا يكون جنسا لها جميعا ولا نوعا لها جميعا، فلا تكون القسمة حاصلة. وأما إذا لم يرد من الجزئيات جميعها بل بعضها دون بعض، كما إذا نسب مفهوم الأبيض تارة إلى أفراده وتارة ثانية ينسب إلى زيد وعمر وبكر، فيحكم بالقياس الأول بأنه نوع بالقياس إلى بالنسبة إلى ما قيس إليه، ويحكم بالاعتبار الثاني بأنه عرض عام أو خاص إلى آخره. ففيه أنه يلزم حينئذ أن لا تتمانع الأقسام، بمعنى أنه يلزم حينئذ أن يكون الكلي الواحد نوعا بالقياس إلى بعض جزئياته، وخاصة بالقياس إلى جزئيات أخرى، وعرضيا عاما بالقياس إلى طائفة ثالثة، وهكذا. وهذا يستلزم أن لا يعود هناك ضابطة لتمييز ما يكون جنسا عما يكون فصلا عما يكون عرضيا عاما، وهكذا. مع أن الحامل على التقسيم إنما هو بيان الضابطة التي على أساسها نميز بين الأقسام. فهذه إشكالات ثلاثة كلها نشأت من جعل مورد القسمة الكلي حال نسبته إلى جزئياته، لأن المراد من الجزئيات التي ينسب إليها الكلي حينئذ إما الجزئيات المندرجة، إما خصوص الجزئيات المندرجة اندراجا مباشرا أو أعم من ذلك، سواء كانت مندرجة اندراجا مباشرا أو اندراجا بعيدا. فإن كان الأول لزم أن تخرج الأجناس البعيدة والفصول البعيدة والخواص البعيدة عن مقتضى عن مورد القسمة، مع أنها من جملة الأجناس ومن جملة الكليات الخمسة. وإن أريد من الجزئيات أعم مما كان مندرجا تحت كليه اندراجا مباشرا أو غير مباشر، فإما أن يراد نسبة الكلي إلى كل جزئياته فيلزم أن لا تنحصر القسمة حينئذ، أو يكفي في ذلك أن ينسب الكلي إلى بعض الجزئيات دون بعض. وهذا يلزمه أن يكون الكلي إذا ما قيس إلى بعض فإنه يكون من قسم، وإذا ما قيس إلى بعض آخر فإنه يكون من قسم آخر، فلا يعود لنا، فيصير الكلي الواحد بحيث ينطبق عليه أنه جنس باعتبار، وأنه فصل باعتبار، وأنه عرض عام باعتبار، وهكذا. فلا يعود لنا ضابطة على أساسها نفرق بين ما يكون جنسا وبين ما لا يكون كذلك، مع أن الباعث على التقسيم إنما هو القصد إلى تمييز هذه الكليات الخمسة. الشارح طبعا جوابه صار واضحا مما تقدم، ولكن الشارح أجاب عليه بأننا نسلم أن القسمة ها هنا اعتبارية، أي يختلف حال القسم أو يختلف حال الكلي باختلاف ما ينسب إليه من الجزئيات، ولكن هذا لا يستلزم أن لا يكون للقسمة ثمرة، ولا يستلزم، ولا نسلم أيضا أنه يستلزم أن لا يعود هناك ضابطة لتمييز الأقسام عن بعضها البعض، وذلك لأننا لا نريد أن نميز مصاديق الكليات الخمس عن بعضها البعض، لا نريد أن نميز مصداق الجنس عن مصداق النوع، وإنما نريد أن نميز مفهوم النوع عن مفهوم الجنس، وإن تصادقا باختلاف الاعتبارات في الخارج وبحسب المصداق، وإن صدق مفهوم الجنس ومفهوم النوع معا على شيء واحد باختلاف الاعتبار. وهذا لا يرجع إلى التناقض، لأن اختلاف اتصاف المفهوم الواحد بهذين الوصفين لم يكن مع وحدة الاعتبار، بل كان مع تعدده. فلما كانت القسمة مبتنية على الجزئيات التي تلاحظ، فيصح أن يندرج مصداق واحد أو أن يتصف مفهوم واحد بكونه كليا، بكونه نوعا وبكونه جنسا، ما دام الاعتبار متعددا. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن الغرض من هذا التقسيم هو بيان ضابطة مفهوم الجنس، لا بيان مصاديق ذلك الجنس، لا بيان المفاهيم التي تندرج تحت هذا الجنس. هذا تمام الكلام في الأسئلة الخمسة الأولى مع جوابها. نقرأ ما تبقى منها. قال الرابع: أنه إن أراد بتمام ماهية الشيء، فهنا الكلام عن الجزء عن الشيء أي عن الجزئي وان في مورد القسم الأول لا في مورد القسمة. إذن طبعا أنت نحن ماذا نختار؟ نرجع قليلا إلى الجواب، نختار أن المراد هي بعض في مورد القسمة هي بعض الجزئيات، لا المراد ليس المراد الجزئيات المندرجة اندراجا مباشرا فقط، ولا المراد جميع الجزئيات، المراد هي بعض الجزئيات، ويصح يعني يصح أن يتصف المفهوم الواحد بكونه ذاتيا تارة وعرضيا تارة أخرى ما دام الاعتبار مختلفا، وهذا لا يؤدي إلى انعدام الضابطة التي تميز لنا الجنس عن الخاصة مثلا، لأن النظر إلى تمييز مفهوم الجنس عن مفهوم غيره لا إلى تمييز مصداق ما يكون جنسا عن مصداق ما لا يكون كذلك. طيب قال الرابع أنه إن أراد بتمام ماهية الشيء تمام ماهية ما من الماهيات بحيث يكفي حتى يصدق هذا القسم الأول أن يكون ثمة شيء يكون ذلك الكلي تمام ماهيته، إذا أراد هذا المعنى تمام ماهية ما من الماهيات ولو بأن يكون هناك شيء يكون الكلي تمام ماهيته، فحينئذ ينحصر الكلي في قسم واحد لأنه أبدا يعني دائما يكون تمام ماهية ما من الماهيات، إذ جزء الماهية أيضا تمام ماهية ما وإن كان جزء ماهية أخرى، وكذا الخارج عن الماهيات، وإن أراد به تمام الماهية النوعية التي لا تختلف أفرادها إلا بالعدد لم يندرج المقول في جواب ما هو بحسب الشركة المحضة تحته، لأن المقولة بحسب الشركة المحضة عبارة عن أمور متكثرة في الحقيقة. نرجع إلى الجواب، قال ويمكن أن تدفع الأسئلة الخمسة المتقدمة بأن التقسيم للكلي بالقياس إلى ما تحته من الجزئيات، فيكون المراد بالشيء المنسوب إليه الجزئي، فالأقصى يعني فيكون المراد من الشيء في قوله إما أن يكون تمام ماهية شيء إلى آخره، فهو المراد منه الجزئي يعني ما ينسب إلى جزئيات، فالأقسام المذكورة في القسم الأول ليست أقساما له بل للمقول في جواب ما هو، فلا بد من تقديره في الكتاب حتى يتم بالعناية أو تتم العناية، واندفاعها يعني واندفاع هذه الأسئلة حينئذ لا يخفى على المحص. ثم قال لا يقال إن أردتم بالجزئيات في مورد المقسم الجزئيات التي لا تختلف إلا بالعدد فلا اعتبار للجنس والفصل والخاصة والعرض العام إلا بالقياس إلى الماهية النوعية، فلا يدخل في القسمة الأجناس والفصول العالية والمتوسطة وخواصها وأعراضها، وإن أردتم الجزئيات مطلقا أي سواء اندرجت اندراجا مباشرا أو لا أعم من ذلك، فإن كان المراد جميع الجزئيات فلا حصر أيضا لم تنحصر القسمة لأنها هنا أقساما أربعة أخرى ناشئة من أن هذا الكلي قد يندرج تحته ما هو داخل وما هو خارج عن الحقيقة، ما هو جزء مشترك وما هو جزء مختص وهكذا. طيب وإن كان المراد بعضها عاد السؤال كيف تميزون حينئذ، إذا كان المراد بعضها فرب كلي بالقياس إلى بعض جزئياته يكون نوعا وبالقياس إلى البعض الآخر يكون جنسا، فكيف تميز عاد السؤال يعني عاد السؤال لأن الداعي إلى التقسيم هو تمييز الأقسام عن غيرها، فلم يكن التقسيم بحيث يميز فيعود السؤال كيف يميز بين الأقسام، قال عاد السؤال يعني عاد السؤال عن تمييز الأقسام، فكأن السائل سأل أولا كيف نميز بين هذه الأقسام فقسم له الكلي حتى يميز هذه الأقسام عن بعضها، فلما لم تتميز له عاد السؤال لعدم التمانع والتمايز بين الأقسام. ليش؟ قال لجواز أن يكون الكلي نفس ماهية بعض الجزئيات داخلا في ماهية البعض الآخر وخارجا عن ماهية الباقي، خاصة للبعض منها وعرضيا عاما لغيرها. قال لأن نقول القسمة هاهنا اعتبارية، يعني أما قولكم يلزم أن يكون الكلي الواحد جنسا بالقياس إلى بعض ونوعا بالقياس إلى آخر وخارجا بالقياس إلى ثالث، فمرفوع بأن القسمة اعتبارية، أي يختلف حالها باختلاف ما تنسب إليه. هذا هو المراد من الاعتبار هنا، يعني جنسيته تكون باعتبار ما ينسب إليه ونوعيته تكون باعتبار ما ينسب إليه. هذا هو المراد من القسمة الاعتبارية هنا. طيب، وأما قولكم إنه يلزم أن لا يكون هناك ضابط للتمييز، فنقول والاختلاف بين الأقسام بحسب المفهوم، نريد أن نميز مفهوم الجنس عن مفهوم النوع، وإن تصادقا بحسب تعدد الاعتبار. قال والاعتبار كاف في التمييز، يعني اعتبار كون المفهوم تمام ماهية هذا الشيء أو كون الكلي تمام الماهية باعتبار قياسه إلى هذا الأول كاف لتمييز مفهوم الجنس عن غيره أو مفهوم النوع عن غيره. طيب، قال وأما السؤال الأخير لابد أن نرجع إلى الوراء. قال السادس إن كل مقول في جواب ما هو إلى آخره، هذا سؤال سادس أورده الشارح في مورد الاعتراض على القسمة، ويصلح أن يكون هذا الإشكال إشكالا على القسمة قبل إصلاح الشارح لها وعليها بعد إصلاح الشارح لها، ولذلك اختص هذا السؤال بجواب خاص. والحاصل أن الماتن قد قسم تمام ماهية الشيء إلى ثلاثة أقسام، والشارح عالج هذه القسمة بأن جعل هذه الأقسام الثلاثة أقساما للمقول في جواب ما هو لا لما يكون تمام ماهية الشيء. إذا اتضح ذلك فسواء جعلنا هذه الثلاثة أقساما لما يكون تمام ماهية الشيء كما تنبئ به عبارة المات، أو جعلناها أقساما لما للمقول في جواب ما هو، فإنه على كلا التقديرين يرد اعتراض في المقام. وهذا الاعتراض حاصله أن كل مقول في جواب ما هو فإنه يكون حدا، وذلك لأن المقول في جواب ما هو هو الذي يسأل عنه بما هو. مش يعني مقول في جواب ما هو، قلته عندما سألتني أنت ما هو، التفت. فالمقول في جواب ما هو هو الذي يسأل عنه بما هو، والسؤال بما هو سؤال عن تمام الحقيقة، أي سؤال عن الأمور التي يلزم من تصورها تصور الحقيقة، ولا يراد من الحد إلا ما يوجب تصوره تصور المحدود، فيكون المقول في جواب ما هو حدا، ولنا أن نثبت هذه النتيجة بقياس من الشكل الأول، وهو أن يقال المقول في جواب ما هو مسؤول عنه بما هو، والمسؤول عنه بما هو تمام الحقيقة، وتمام الحقيقة يلزم من تصورها تصور الحقيقة. فتصدق قضية موجبة كلية هي قولنا المقول في جواب ما هو يوجب تصور الحقيقة، واضح إلى الآن؟ وما يوجب تصور الحقيقة هو الحد التام، إذ لا نريد من الحد التام إلا هذا المعنى. فالمقول في جواب ما هو يوجب تصور الحقيقة، وما يوجب تصور الحقيقة حد تكرر الحد الأوسط، الصغرى موجبة والكبرى كلية، ينتج من الشكل الأول أن المقول في جواب ما هو حد. ثم نجعل هذه النتيجة صغرى لكبرى ثبتت سابقا، وهي أن الحد هو المقول في جواب ما هو بحسب الخصوصية، مش كذا عرفنا الحد؟ فيقال المقول في جواب ما هو حد، والحد مقول بحسب الخصوصية. فينتج من الشكل الأول أن المقول في جواب ما هو لا يكون إلا بحسب الخصوصية، أو فقل كل مقول في جواب ما هو فإنه مقول بحسب الخصوصية. ولكن هذه النتيجة تنافي ما تقرر من أن المقول في جواب ما هو قد يكون بحسب الشركة المحضة، أو قد يكون بحسب الشركة والخصوصية. ومن هنا يتضح أن هذا الاعتراض يرد حتى على الإصلاح الذي جاء به الشارح، لأن الشارح كيف أصلح القسمة؟ قال هذه الأقسام الثلاثة نجعلها أقساما للمقول في جواب ما هو، ومرجع الإشكال إلى أن المقول في جواب ما هو لا يمكن أن يكون إلا حدا، فكيف جعلتموه مقولا بحسب الشركة المحضة؟ إذن مرجع هذا الاعتراض إلى قياسين من الشكل الأول، تؤخذ نتيجة القياس الأول فتجعل صغرى في القياس الثاني، فيقال المقول في جواب ما هو يوجب تصور الحقيقة، وما يوجب تصور الحقيقة حد، ينتج أن المقول في جواب ما هو حد. ثم نجعل هذه الصغرى فنقول المقول في جواب ما هو حد، وكل حد فهو مقول بحسب الخصوصية المحضة، ينتج أن كل مقول في جواب ما هو فإنه يكون بحسب الخصوصية. وصدق الموجب الكلية يمنع من أن يكون ثمة مقول في جواب ما هو مقول بحسب الشركة، أي ليس مقولا بحسب الخصوصية. واضح الإشكال صار أو لا؟ وهذا إشكال يرد إن على مبنى الماتن وإن على إصلاح الشارح. أجاب الشارح على هذا الاعتراض بأن الإشكال إنما نشأ من توهم أن المقول في جواب ما هو يوجب تصور الحقيقة، ولكن الأمر ليس كذلك، بل المقول في جواب ما هو نفس الحقيقة والماهية، لا ما يوجب تصورها. بداهة أن ما يوجب تصور الشيء لا بد أن يكون مغايرا ومباينا له، وإلا توقف تصور الشيء على نفسه. وإذا التفت، فما يوجب تصور الشيء لا بد أن يكون مغايرا للشيء، وإلا توقف تصور الشيء على نفسه. ولكننا قد عرفنا أن السؤال بما هو سؤال عن أي شيء، سؤال عن نفس الحقيقة، فيؤتى في مقام الجواب بالحقيقة لا بما يوجب تصورها، بما يوجب تصورها، لأن ما يوجب تصورها ليس من الحقيقة بل هو مغاير لها، لأن هذا الذي يوجب تصورها مباين لها، وقد فرض السؤال عنها نفسها لا عن مباينها. تمام؟ ولهذا ولذلك التفت، لا يحسن عند السؤال عن زيد وعمر ما هما أن يقال حيوان ناطق، وإنما يقال إنسان، لأن السؤال بما هو سؤال عن نفس الحقيقة، وما يوجب تصور الحقيقة لا يمكن أن يكون نفس الحقيقة، لأن ما يوجب تصور الشيء لا بد أن يكون مغايرا له، وإلا توقف تصور الشيء على تصور نفسه، وهذا دور صريح. فعندما يسأل بما هو يسأل عن الحقيقة فيؤتى في مقام الجواب بالحقيقة لا بما يوجب تصورها. فلا يحسن عند السؤال عن زيد وعمر ما هما أن يقال حيوان ناطق، بل يقال إنسان، فيؤتى في مقام الجواب بالماهية النوعية نفسها لا بحدها. نعم، عندما يسأل عن الإنسان ما هو يؤتى في مقام الجواب بالحد، لأن الحد حينئذ هو عين ماهية المحدود، وإن اختلف معه إجمالا وتفصيلا. فباعتبار عينيته للمحدود وقع جوابا عنه بما هو، والسؤال بما هو دائما سؤال عن نفس الحقيقة لا عما يوجب تصورها. وباعتبار كونه تفصيل ما فيه ما فيه من إجمال صح أن يكون حدا حدا له، لأن تصور التفصيل يوجب تصور الإجمال، فيكون تصوره موجبا لتصوره. وبالجملة، فعندما يسأل عن شيء بما هو فالسؤال إنما هو عن تمام الحقيقة، فيؤتى في مقام الجواب بالحقيقة لا بما يوجب تصورها، لأن ما يوجب تصور الشيء مباين للشيء، وما يباين الشيء لا يكون حقيقته. وبهذا يتضح أن الاعتراض مبتن على قضية فاسدة، وهي قولنا المقول في جواب ما هو يوجب تصور الحقيقة،
هو نفس
بل هو نفس الحقيقة لا ما يوجب تصورها. نقرأ هذا السؤال مع جواب. قال السادس: أن كل مقول في جواب ما هو فهو مقول في جوابه بحسب الخصوصية المحضة، فلا يصح تقسيمه إلى الأقسام الثلاث. بيان الأول: أن كل مقول في جواب ما هو حد، لأنه شوف التعليل هنا، كان هنا المشكلة، لأنه يستلزم تصوره تصور الماهية المسؤول عنها، ضرورة أن تصور الإنسان يستلزم تصور الماهية المشتركة بين زيد وعمر. التفت، تصور الإنسان لا يستلزم تصور زيد وعمر، لأن زيد ليس عبارة عن ماهية الإنسان فقط، بل هي الماهية مع مشخصاتها. طيب، وليس المعنى من الحد إلا هذا، فثبت أن المقول في جواب ما هو حد، ثم قال: وكل حد فهو مقول في جواب ما هو بحسب الخصوصية المحضة. ينتج من الشكل الأول أن كل مقول في جواب ما هو مقول في جواب ما هو بحسب الخصوصية المحضة، فكيف عد من أقسام المقول في جواب ما هو ما يكون بحسب الشركة المحضة. قال: وأما السؤال الأخير، واضح كيف ننتقل في الكتاب، وأما السؤال الأخير فجوابه أن المقول في جواب ما هو نفس الماهية المسؤول عنها لا ما يوجب تصوره تصورها، ولهذا لم يحسن إيراد حدها بدلها. لا يقال عندما يسأل عن زيد وعمر ما هم، لا يحسن أن يؤتى بالحد بدلا عن الماهية النوعية، لأن الحد مباين لمحدوده. التفت، الحد مباين مغاير لمحدوده باعتبار، وإن كان عينه باعتبار آخر. وأما جعل الحد منه فباعتبار أنه نفس ماهية المحدود، وإن كان مغايرا له باعتبار آخر، فهو حد ومقول في جواب ما هو. شو مكتوب عندكم؟
بالاعتبارين.
يعني باعتبار العينية وقع جوابا عن السؤال بما هو، وباعتبار المغايرة الوهمية اللي هي ناشئة من الإجمال والتفصيل صح أن يقع حدا له. فالحد إذن دائما يجب أن يكون مغايرا لمحدوده ولو بالإجمال والتفصيل. التفت. وما يكون مغايرا للشيء لا يكون مندرجا، لا يكون مندرجا تحته. ولذلك قال: واعلم أن المصنف سيجعل الحد في فصل التعريف داخلا في ماهية المحدود، ولكن الحد عين المحدود باعتبار، فكيف يدخل فيه؟ تمام. قال: وعده ها هنا من المقول في جواب ما هو. يعني عده ها هنا، شو يعني مقول في جواب ما هو؟ يعني عده عين الحقيقة. تمام. فلا بد أن يكون تماما ماهيته. فبين كلاميه تناقض صريح، وذلك لأن المقول في جواب ما هو لا بد يكون عين ماهية المسؤول عنه، لأن السؤال بما هو سؤال عن نفس الحقيقة. تمام. فما يكون مقولا في جواب ما هو لا بد أن يكون عين الماهية، وما يكون عين الشيء لا يندرج تحته، لأنه من اندراج الشيء تحت
نفسه.
هذا تمام الكلام في الفقرة الأولى من التقسيم، أو فقل في بيان القسم الأول من هذه القسمة الثلاثية. وذلك لأن الماتن قسم الكلية إلى ما يكون تمام ماهية الشيء أو جزءه أو خارجا عنه. أما ما يكون تمام ماهية الشيء، وهذا الذي قسمه الماتن إلى أقسام ثلاثة، فقد عرفنا ما فيه، وأن هذا القسم ينبغي أن لا ينقسم إلى الثلاثة، وأنما تكون الثلاثة من أقسام المقول في جواب. ثم قال الماتن: والثاني يسمى ذاتيا في هذا الموضع. الثاني أي ما يكون جزءا من ماهية الشيء. والشيخ قد يفسر الذاتية بما ليس بعرضيا، فتسمى الماهية ذاتية بهذا التفسير دون الأول. وهذه التسمية اصطلاحية لا لغوية، وعلى كل تقدير يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.